أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما يزال الحديث عن الإقبال في الصلاة، والمراد به حضور القلب وإقباله على الله عز وجل، ليكون الإنسان مقبلا بصلاته على الله، أن تكون الصلاة صلاة قلب بالإضافة إلى أنها صلاة الجوارح. في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجلين من أمتي يقومان في الصلاة وركوعهما وسجودهما واحد، وإنما بين صلاتيهما مثل ما بين السماء والأرض. إذن قد يصلي شخصان في الظاهر الصلاة واحدة، الركوع والسجود وسائر الأفعال في الظاهر واحدة، إلا أن أحدهما يحصل على الكثير الكثير من الخير والبركات والحسنات من هذه الصلاة، والآخر لا يحصل على شيء، ويكون الفرق بين ثواب هذا وعدم ثواب ذاك أو القليل من ثواب ذاك كالفرق بين السماء والأرض. ما هو السبب؟ يرجع السبب إلى أن هذا الذي حصل من صلاته على الخير الكثير كان مقبلا على الله عز وجل في صلاته، وذاك الذي لم يحصل على شيء لم يكن مقبلا، أو أنه إن حصل على القليل فإنه أقبل بقلبه على الله عز وجل في القليل من صلاته. عندما نسأل أنفسنا أيها العزيز كيف نصلي بإقبال، ما هي الأمور التي ينبغي أن نهتم بها لتكون صلاتنا بإقبال على الله عز وجل؟ سيأتي معنا بحوله تعالى الحديث بالتفصيل عن ذلك، لكن أريد بين يدي بسط القول في هذا المجال وإيراد تفاصيل من توجيهات بعض علمائنا الأعلام، أريد أن أقف عند موجز بأهم النقاط التي ينبغي الحرص عليها لتكون صلاتنا بإقبال. الأمر الأول الذي ينبغي أن نحرص عليه هو أن يكون لدينا الوقت الكافي عندما نريد أن نصلي، يعني أن لا نحشر صلاتنا في وقت ضيق وغير مستقر، لأن هذا لا يساعد على الإقبال. وهذا الأمر يستدعي مقدمات كثيرة، أهمها برمجة الوقت بحيث تكون الصلاة في وقتها، ويكون الإنسان أمام متسع من الوقت كاف، يعني لا ينتظر وهو يصلي أن يرن جرس الباب أو جرس التليفون، يعني لا يعطي المواعيد التي تتنافى مع الوقت الكافي لصلاته. مفترض أن الشخص يبرمج أوقاته بحيث تكون الصلاة أمام المتسع من الوقت، يعني من الأذان إلى أن يفرغ من صلاته هذا الوقت، يحرص قدر الإمكان على أن يكون مرتاحا وبعيدا عن المشاغل. الآن تدخل أمور طارئة كثيرة، هذا الأمر يختلف. هناك أمور يستطيع أن يؤخر الجواب عليها فيؤخره، لكن أن يبرمج وقته بحيث تكون الصلاة في أول الوقت ولا يكون مرتبطا بأمور تصرفه. الوقت الكافي أن يصلي الإنسان على مهل، مجرد أن يكون قد نوى أن لا يسرع في صلاته فمعنى ذلك أن أمامه مجالا أكبر للتأمل، للتدبر، للتفكير. لكن إذا كان قد اعتاد على أن يطوي صلاته طيا، كما في الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، نقر كنقر الغراب، فبمجرد أن يشرد في خاطرة معينة قبل أن يرجع يكون قد أكمل صلاته وما حصل على شيء من الإقبال. الوقت الكافي أمر مهم، يرتبط بالوقت الكافي أن يدرب المصلي نفسه على الكون على طهارة. معنى ذلك أن يحرص قدر الإمكان أن يكون على وضوء، بحيث إذا جاء وقت الصلاة هو لا يحتاج وقتا خاصا لتجديد الوضوء، وهذا الوقت الخاص خصوصا في عصر المشاغل الكثيرة والمتواصلة، هذا الوقت يكون قد وفره ليستفيد منه في صلاته. بالإضافة إلى أن الكون على طهارة يساعد الإنسان على الصلاة أول الوقت، فإنه يساعده أيضا على أن يكون وقت فضيلة الصلاة بين يديه في متناوله. ممكن الإنسان والله وقت الأذان أخر الصلاة شوي ثم قام ليتوضأ وأطال الأمر، خرج وقت الفضيلة وهو لم يصلي. لو فرضنا أن الكون على طهارة لا يوفر للإنسان إلا أنه يحصل على الصلاة في وقت فضيلتها، إذا مش في أول الوقت على الأقل في سائر وقت الفضيل، فإن هذا أمر شديد الأهمية. طبعا قد يتصور الإنسان في البداية أن هذا الأمر صعب وغير متيسر، لكن إذا أراد الإنسان هذا الشيء وأصر على طلبه من الله سبحانه وتعالى فإنه يوفق له. بالإضافة إلى أن مسألة الكون على طهارة تجعل الإنسان في حال عبادة دائمة، وبعض علمائنا آيات الله الملك التبريزي رحمة الله عليه يقول: بما أن المعاصي تصدر منا دائما فنحن بأمس الحاجة لبعض العبادات التي تكون مصدر الحسنات الدائم. ويذكر في هذا المجال أمرين: أمر التختم باليمين، والأمر الثاني الكون على طهارة. يعني الكون على طهارة والتختم باليمين مصدران للحسنات دائمان في مقابل مصدر المعاصي المستمر اللي هو عبارة عن الوقوع في مختلف المحرمات، أعاننا الله على أنفسنا. فإذا لأجل تحصيل الإقبال في الصلاة ينبغي أن نخطط مسبقا لتكون صلاتنا أمام فرصة الوقت الكافي، يعني نخطط ليكون هناك وقت كاف لأداء الصلاة باجتناب السرعة والعجل. الأمر الثاني لتحصيل الإقبال في الصلاة اجتناب الشواغل الصارفة. الشواغل الصارفة يعني كل ما يصرفه عن التركيز في الصلاة ينبغي أن يجتنبه. مثلا قبل الأذان بقليل يريد أن يعطي موعدا، يقول الآن بعد الأذان بخمس دقائق أكون عندك، معنى ذلك أنه سيصلي وهو مشغول الذهن بهذا الموعد الذي حدده، هذا الأمر سيصرفه. أو مثلا ينتظر شخصا قادما يقول له متى آتيك، يقول بعد الصلاة مباشرة. بعد الصلاة مباشرة يعني لم يدخل في حسابه أنه لابد أن يخصص وقتا للصلاة. أو مثلا شخص يتصل به يقول له اتصل بي في الوقت الفلاني. من الأول خلينا نحدد، هذا غير مسألة أنه يكون في وقت كافي للصلاة، الوقت الكافي للصلاة مطلوب سواء كان هناك أمر يصرفنا طارئ أو لم يكن هناك أمر. لو فرضنا واحد ما عنده لا موعد ولا منتظر تليفون ولا شيء يقوم يصلي بوقت قصير، هذا خطأ. فإذا الوقت الكافي هو عنوان في حد ذاته. هذا الأمر اجتناب الشواغل الصارفة، أنه بعض مرات واحد بيكون هو ما بيحدد للصلاة وقت كافي، وبالإضافة إلى هذا بيربط حاله شيء 10 شغلات أو على الأقل شغلة أو بينهما. مثلا من قبيل أن المرأة في البيت تريد أن تصلي والأكل على النار، أو مثلا شيء تحضره وتقول أصلي وقبل الموعد المحدد لإطفاء النار أكون أنهيت صلاتي. يعني إذا بدأ 2 3 هالمسألة، واحد كأنه عم ببرمج الصلاة على أساس هالموعد، على أساس هالغاز، على أساس هالغسالة أو ما شابه. ينبغي أن نبرمج كل الأمور على أساس الصلاة ونجتنب كل الصوارف. الأمر الثالث الذي ينفعنا لتحصيل الإقبال هو اختيار المكان المناسب. أنه مثلا واحد والله بيته على جنب الشارع وشباك أيضا هيك كبير، بحيث أنه عم بيصلي وكأنه بالشارع، فيختار لصلاته. ممكن والله أنه هيك بده يفسح عن نفسه، بده يشوف السماء شوي، فيختار هذا المكان. هذا المكان غير مناسب. سيأتي معنا إن شاء الله أن الشهيد الثاني عليه الرحمة والرضوان يركز أن أهل العبادة كان يحرص بعضهم أو الكثير منهم على أن تكون صلاته في مكان بمقداره، بمقدار جسده، بمقدار ما يمكنه أن يركع ويسجد، حتى لا تكون الأمور التي من حوله تصرف. وفضلا عن أن يصل الأمر إلى الشارع وخصوصيات المناظر المختلفة والسيارات والناس الرايحين والجايين، أيضا مما يرتبط باختيار المكان المناسب أنه واحد ببيته وما عنده شباك مطل على الشارع ولا شيء، لكن على جانبيه وأمامه في رسوم ومرايا وأشكال وألوان، ولو أنه هالبرداي المزركشي يقعد يصير يطلع فيها وأثناء الصلاة ينشغل. هذه صوارف وشواغل ينبغي أن نعين أنفسنا على الشيطان ووسوساته فنبتعد عنها ونختار المكان المناسب. في هذا السياق هناك رواية عن الإمام الرضا عليه السلام، إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول طوبى لمن أخلص لله العبادة والدعاء، هنيئا لمن أخلص لله العبادة والدعاء ولم يشغل قلبه بما تراه عيناه، ولا ينسى ذكر الله بما تسمع أذناه، ولم يحزن صدره بما أعطي غيره. إذا اختيار المكان المناسب يجعل الإنسان غير معرض للانصراف من خلال شيء يراه أو شيء يسمعه. ويأتي الحديث إن شاء الله عن الموانع الداخلية، الهم الداخلي الذي قد يشغل الإنسان فيعرض في صلاته بقلبه عن الله عز وجل. الأمر الرابع الذي ينفعنا لتحصيل الإقبال هو أن نعتاد الحديث مع الله عز وجل بشكل دائم خارج الصلاة. الصلاة هي حديث خاص مع الله سبحانه وتعالى، موعد خاص مع الله عز وجل. فإذا عود الشخص منا نفسه أنه دائما وأبدا بيحكي مع الله سبحانه وتعالى، أنا وياك إذا بنتأمل بحالة الحج المؤمن أو الحج المؤمن اللي بيقول يا حبيبي يا الله، بتلاحظ عبارته يا حبيبي يا الله كم تختزن من الأنس بالله سبحانه وتعالى، كم تختزن من حب الله عز وجل. من أين جاء هذا الحب؟ طبعا من الله. من أين جاء هذا الأنس؟ طبعا من الله سبحانه وتعالى. لكن لأن هذا العبد الصالح أو العبد الصالحة قد عود كل منهما نفسه على الحديث الدائم مع الله عز وجل، فإنه خرج من مشكلة البعد جفا، دائما عم يحكي مع الله سبحانه وتعالى دائما، وما كان رايح بشغلته جاي بالبيت لحاله، حتى لما بيكون مع حدا بينه وبين نفسه بقلبه عم يذكر الله سبحانه وتعالى، عم بيحكي معه سبحانه وتعالى الحديث معه كيف ما كان، بالدارج بأي طريقة، مش ضروري إلا قراءة قرآن أو دعاء. الهدف من هذا الكلام الدائم ما هو؟ أن صاحب هذه العلاقة الدائمة، صاحب الحديث الدائم مع الله سبحانه وتعالى، إذا جاء إلى الصلاة صلاته غير شكل، لأنه دائما عم يحكي مع الله سبحانه وتعالى، بصير هون مؤهل جدا أن يكون حديثه مع الله في الصلاة في غاية الأدب وبدرجة عالية من درجات حضور القلب. بينما إذا كان واحد علاقته بالله عز وجل، حديثه بالله سبحانه مع الله سبحانه وتعالى قليل، ثم جاء إلى الصلاة، طبيعي أنه بصير مؤهل أنه بمجرد ما شاف له شغلة بينصرف لها الشغل وينسى أنه بين يدي الله عز وجل. فإذا الحديث الدائم مع الله تعالى خارج الصلاة يساعدنا على تحصيل الإقبال في الصلاة، ولا يشترط في هذا الحديث أي شيء. يعني يحكي واحد مع الله عز وجل بده يشكي له همه، بده يحكي عن مرضه، بده يحكي عن الدينات، بده يحكي عن مؤاهرات الناس اللي له، طبعا مع حفظ حقوق انه يعني لا يحقد على مؤمن وهالخصوصيات المختلفة، ويعود نفسه ان يطرح هذه المشاكل كلها معه سبحانه وتعالى، ويفكر بالحل الدقيق الذي سيلهمه اياه الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث الدائم هو نوع من الصلاة بين يدي الله عز وجل، فإذا مارسه الإنسان وداوم عليه وواظب فإنه كما هو واضح جدا عندما يأتي إلى الصلاة ستكون صلاته مختلفة. في هذا السياق أذكر رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، قال الراوي: سألته عن قول الله عز وجل: إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا المؤمن من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام بده يعرف شو معنى إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الإمام الصادق سلام الله عليه: السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه، ليس في القلب سوى الله. هذا عبارة ثانية عن حديث آخر منقول عن الإمام الصادق عليه السلام: القلب حرم الله، فلا تسكن في حرم الله غير الله. القلب حرم الله. إذا أردنا أن نستوضح هذا المسألة بعض الشيء، يعني لا نسكن في القلب رسول الله، بلى، القلب حرم الله يعني يكون متعلقا بالله عز وجل وبكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، سواء أشخاص، مواقف، إلى آخره، لكن القلب لا يكون مستودعا. القلب لا يكون حظيرة، القلب لا يكون جراجا، القلب لا يكون موقف سيارات أو معرض سيارات. القلب ليس مكانا للسلع المختلفة التي يتعلق القلب بها عادة إن ضعف فيه حب الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور التي من حولنا كلها نحتاجها، ويجب أن نؤمن ما تتوقف عليه حياتنا، لكن أن نؤمن هذه الأمور، مثلا محتاجين سيارة بدنا نأمن سيارة، بس السيارة مكانها الجراج مش القلب. يعني نؤمن السيارة لكن لا نحب السيارة. تعلق القلب بالله عز وجل تعلقا حقيقيا يجعل القلب حرما لله ولكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا يقع الإنسان في إفراط ولا تفريط في مجال الحب، فيكون حبه متوازنا وقلبه يكون حرم الله. إذا صار القلب حرم الله سبحانه وتعالى فإن بالإمكان أن يصلي أحدنا صلاة بحضور قلب وإقبال، لأن الصوارف والشواغل والموانع عن الإقبال التي تنشأ من داخل القلب أكبر بكثير كما سيأتي معنا إن شاء الله، وأخطر بكثير من الصوارف التي تأتي من الخارج. يعني سمع له زمور سيارة، أو حدا مارق بالشارع، أو شاف قدامه مراية وشاف صورته، أو أنه صار مثلا يتثاوب أو ما شابه، هالأمور صوارف خارجية. الأخطر هو الصوارف الداخلية. الصوارف الداخلية ما هو سببها؟ سببها هل القلب وكر لكل السلع والخواطر الغلط، أم أن القلب حرم الله سبحانه وتعالى. قال الإمام الصادق عليه السلام: السليم، القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه. ثم قال عليه السلام: وكل قلب فيه شك أو شرك فهو ساقط، وإنما أراد بالزهد في الدنيا لتفرغ قلوبهم للآخرة. الإمام الصادق عليه السلام عم بيقول القلب ينبغي أن يكون حرم الله عز وجل، والقلب ينبغي أن يكون فيه اليقين. يعني سلوا الله اليقين، أن نحرص على أن تكون عقيدتنا مبنية على اليقين. مثلا إيمان العجائز، لماذا هذا الحث على إيمان العجائز؟ نجد في سيرة بعض العلماء أنه كان من أعلم العلماء، إلا أنه كان يتمنى أن يكون له إيمان العجائز، إيمان اللي هو عبارة عن يقين على الحل، ليس فيه شك ولا شرك. طبعا هذا الأمر كلامه سهل، لكن عندما نتنبه إلى الآية القرآنية المباركة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، نجد أن هذا الأمر مما تسكب عنده العبرات. يعني ليس سهلا أن يبني الإنسان على نفسه أنه حصل على اليقين، وليس صحيحا أن يبني على أنه حصل على اليقين، بل يجب أن تكون رحلة العمر كلها رحلة طلب تحصيل اليقين، طلب الحصول على اليقين من الله عز وجل. الشك الذي يتحدث عنه الإمام، أو الشرك الذي يجعل صاحبه ساقطا، هو ما يقابل اليقين. يعني شخص غير موقن ماذا يكون؟ يكون إما شاكا أو مشركا. ثم يبين الإمام الصادق عليه السلام أن أصل الزهد في الدنيا مرتبط بحضور القلب في الصلاة. يعني هذا الحث على حضور القلب في الصلاة الذي معناه أن يفرغ الإنسان قلبه في الصلاة لله عز وجل. هذه الحالة، تفريغ القلب لله سبحانه وتعالى، مرتبطة جذريا بالحث على الزهد، الحف على الزهد يعني أن ينصرف الإنسان عن الاهتمام بالدنيا إلى الاهتمام بالقيم، إلى الاهتمام بحب الله سبحانه وتعالى وطاعة الله عز وجل. الذي يبني حياته على هذا الأساس يمكنه أن يصل إلى صلاة الخاشعين، يمكنه أن يصلي بحضور قلب. الأمر الخامس الذي أقف عنده من الأمور التي تساعدنا على تحصيل الإقبال في الصلاة، تجديد التوبة والاستغفار الحقيقي وتجديد العهد بين يدي الله عز وجل بأننا سنخرج من تبعات، يعني سنقوم بكل ما يجب علينا أن نقوم به للتسامح من الآخرين وما شابه. يعني واحدنا هو قائم بده يصلي يجدد التوبة ويستغفر الله عز وجل استغفارا حقيقيا من كل قلبه، ثم يعاهد الله سبحانه وتعالى: إلهي أعاهدك أن أتسامح من كل من أسأت إليه وأؤدي أمانات أو دين أو ما شابه، كل حقوق التي علي وقبلي للناس أريد أن أخرج من تبعاتها. هذا الأمر على أبواب الصلاة يجعل الإنسان موفقا لهذا العطاء الإلهي، يجعله أهلا لهذا التوفيق الإلهي فيعطى الإقبال. الأمر الأخير الذي أقف عنده أن المصلي عندما يقوم إلى الصلاة ويريد أن يحصل على الإقبال في الصلاة يتوسل إلى الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام. يكفي وهو بين الوضوء والصلاة أن يجدد التوبة، يستغفر الله عز وجل ثم يتوسل، ولو بالإجمال ولو بالنية دون اللفظ. لكن من الأمور التي أمرنا أن نقولها للتوسل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام على أبواب الصلاة ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا قمت إلى الصلاة فقل: اللهم إني أقدم إليك محمدا صلى الله عليه وآله بين يدي حاجتي وأتوجه به إليك، فاجعلني به وجيها عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين، اجعل صلاتي به مقبولة وذنبي به مغفورة ودعائي به مستجابة، إنك أنت الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين.